الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 12 من شهر جماد الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 22 من شهر يوليو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 11 من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. وابتداء استميح الإخوان عذرا للتأخير، يعني حبست في الطريق، يعني الطريق واقف، يعني احتفالات الثورة هو ده اللي مخلي الوقت. كان الكلام متصل فيما يتعلق بذكر صفات الطيبين وما يتعلق بمقامات الطيب من كل مقام، وذكرت في آخر كلام ذكرته في الدرس الماضي ما يتعلق بأن الطيب لا يختار من المناكش إلا أطيبها، بعدما تكلمنا عن طيب المطعم والمشرب وما يتعلق بذلك. وقلت أن النكاح لكي يكون طيبا مطيبا لابد أن يتوفر فيه 5 أمور. من يذكرنا من بها؟ أحد الإخوان الأولى. ارفع صوتك بارك الله فيك. سلامة دين الناكح، صح، سلامة دين المتزوج، أي دين المرء ذاته، وسلامة دين المنكوحة المرغوب في زواجها، ابتغاء الدين من الزواج، يعني ابتغاء تقوى الله وزيادة الدين ومراعاة الدين وإقامة أمور الدين. أحسنت. تمني دوام النسل، استمرار النسل اتباعا لقصد الرب تبارك وتعالى من تشريع الزواج ومن سنة الزواج في الكون. والخامس. قيام النكاح على مقتضى الشرع. 5 أمور لابد لكل مسلم أن يحرص عليها حتى يكون النكاح طيبا، وهذه أمور دلت عليها أدلة الشريعة، يعني 5 دلت عليها أدلة الشريعة. أما الأول فكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا حظ من النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرأة أو من تولى أمر امرأة ألا يرضى أو ألا يرد صاحب الدين، بل ينبغي عليه إذا ظفر به أن يقبله ولا يرده. وأما سلامة دين المرأة المنكوحة أو سلامة دين المرأة المرغوب في زواجها، فذلك أيضا لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإرشاد والتعليم والتوجيه والنصح والهداية لما فيه الخير، مع بيان مغبة ترك ذلك الأمر. فاظفر بذات الدين، ولم يقل فتزوج زاد الدين، مع أن الكلام متعلق بالزواج، ولما جاء عند ذات الدين قال فضفر، مع ان الكلام متعلق بالزواج، يبقى المقتضى العقلي ان يقال فتزوج تنكح المرأة لأربع فانكح ذات الدين، لان الكلام السياق كده. لكن فضفر الظفر انما يكون بالغنيمة السمينة الباردة، الغنيمة السمينة الباردة، ومعنى السمينة يعني عظيمة الشأن، ومعنى الباردة الباردة يعني التي تأتي بغير مشقة بغير سخونة، لأن السخونة هي الحرب، حتى إذا أسخنتم في الحرب أسخنتم في الأرض، فإذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فالعبد لما يأتي بالغنيمة بغير جهد بغير مشقة بغير قتال بغير حرب بغير مفاسد فبكنا باردة. فطبعا الغنيمة الباردة دي من أعظم ما تتمناه النفس، عايز غنيمة ثمينة عظيمة الشأن من غير مشاق، لأنه في كثير من الأحيان تبذل دون النفائس النفيس، مش كده؟ يبذل دون النفائس النفيس، يعني الجهد الشديد والمال الكثير والوقت الطويل عشان يحصل على بعض بعض أشياء معينة كلها لها قيمة أو لها نفاسة. فقال فضفر إشارة إلى أن هذه غنيمة ثمينة باردة، ولذلك قال فضفر وكأنها غفر، وكأنها ظفر، فهم يعني غنم ثمين بلا جهد. تربت يداك يعني إلا تركت ذلك، التصقت يدك بالتراب، وهو كناية على مدى الخسران الذي يلحق العبد إذا تزوج المرأة على غير ما هدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به. فضفر لذات الدين، وإلا امتلأت يدك ترابا تعبيرا عن مدى الخسران الذي يلحق العبد إذا ترك ذلك، فظهر بذات الدين. وأما الأمر الثالث وهو أن يكون مبتغى الدين، أن يكون المبتغى من وراء ذلك الدين، أن يكون المبتغى من وراء ذلك الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الشباب مظنة الميل ومظنة الخنوع ومظنة الردى ومظنة الفتنة ومظنة الوقوع في المحرم في أمر النساء. قال من استطاع منكم الباءة ما يتأخر فليتزوج، ثم بين لهم المراد من الزواج، أن المراد من الزواج هو الاستعانة به على العبودية والاستعانة به على ما يعين العبد على طاعة ربه، وعبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. والتعبير بغض البصر وحسن الفرج هو التعبير بسد أعظم أسباب من أسباب الفتنة، أو أعظم سببين، بسد أعظم سببين أو أعظم طريقين إلى إلى الفتن، وهي النظر الذي يبعث في القلب فسادا وشوق، ويبعث في القلب ميل، ويبعث في القلب انشغال وعشق، والفرج الذي يجر الى الزنا الذي هو فاحشة وساء سبيل. وكم من عبد صده فساد قلبه عن التقوى، وكم من عبد منعته براثن الزنا من التقوى. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال ان الزواج هو سد لسببين عظيمين من اسباب الفتنة، بما في ذلك او بما يترتب على ذلك من إقامة مقتضيات التقوى في نفس العبد. القلب لما تحافظ عليه من الفساد، والفرج لما تحافظ عليه من انه يغرقك، ده بيكون عامل مساعد للتقدم في في التقوى، عامل مساعد في التقدم في العبودية. فلذلك فقال انه اغض، اشارة الى انه عون على الدين. وفي الحديث من تزوج امرأة صالحة فقد عانه الله على شطر دينه فليتقي الله في الشطر الاخر. وده اللي جعل بعض الناس يقول لك ان الجواز نص الدين، يقول لك ان الجواز نص الدين، الراجل ده يقيم نص دين. وهذا الكلام له اصل في الشر، ان الزواج من المرأة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث عند مسلم يقول انما الحياة الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، انما الحياة الدنيا متاع وخير متاع. وليه ايه خير المتاع؟ المتاع خيره، خير المتاع الدنيوي هو ما يجر إلى الخير الأخروي، وكل متاع دنيوي لم يجر إلى الخير الأخروي فهو فاسد، فهو شر، فهو شر، فهم؟ يعني افترض عندك أموال، هب أن عندك متاع كثير من ذهب من فضة من أموال من عقارات من مملكات من ولكنك تفسد به وتعصى به وتتجبر به وتتكبر به وتطغى به فإن ذلك سيكون وبالا عليك يوم القيامة. يبقى ده مش خير. وإن كان المال سمي في الدين خير أو في القرآن خير من باب إنه هو مما جعله الله بابا للخير، بابا للطعام والشراب والسكنة والنكاح، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، أي لحب المال. فالعبد لا يكون متاعه حسن ولا متاعه خير في الدنيا إلا إذا كان يجر إليه، لو واحد عنده سيارة بتحمله إلى الطاعة، تحمله إلى البر، تحمله إلى صلة المعروف، إلى صلة الرحم، تحمله إلى بر الوالدين، تحمله إلى إعانة المحتاج، تحمله إلى الدعوة والتعلم والتعليم، إلى هذه خير، لأنها درت إلى خير الآخر. لو عنده سيارة بقى يخدم فيها النساء ويتكبر فيها على الخلق ويسعى بها في الفساد ويذهب بها إلى المواخير وغير ذلك من مواطن الخنا، فهي بذلك متاع شر. قس على هذا سائر المتاع. لو عندك ثياب والثوب هذا تلبسه لتصلي فيه فيستر عورتك او تتزين به عند ملاقات ربك من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد، او تذهب به لصلة الرحم، او تذهب به لزيارة الاخوان، او ادخال السرور على الجيران، او بر الوالدين، او درس العلم، او ما شابه، فان هذا الثياب وهذا الثوب وهذا المتاع من متاع الخير. ليه؟ لانه اما اذا كان هذا الثوب تتكبر به على الناس وتلبسه لتعصى فيه الله عز وجل وتذهب به الى مواطن الشر او غير ذلك، يبقى بئس الثوب هو، لانه كان من متاع الشر. المهم ان تعرف ان المتاع الخير هو المتاع الذي يجر الى الخير يوم القيامة. فلذلك قيل انما الحياة الدنيا متاع، متاع مطلق شر وخير. وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، لأن بها يحصل العبد فرجه، بها يحصل العبد فرجه، بها يغض العبد بصره، بها يقضي العبد وطره، بها يستعين العبد على بر، بها يتعاون على خير، بها ينفق عليها، يحسن إليها، يطعمها اللقمة فيها، يكفوها الأسوة، يسكنها السكنة، وكل ذلك يكون من أجل. يعني مش الخير ان هي بس انها تقعد تعلمك وتفهمك وتقول لك اما انا انظفك وحميك وخليك تصلي وخليك مش عارف ايه، مش هي تخليك، لكن المهم ان تبقى فاهم الخير كل مجهودك. ما لو انت حتى امام وتزوجت انا جهله واحسنت اليها بقت خير ليك، مش خير ان هي اللي علمتك ولا هي اللي فهمتك ولا انفقت عليك، لكن كل ما عملته معها وكل ما بذلته معها كان عائدا عليك بالخير، كما في الحديث حتى اللقمه يضعها في سي امراته إلا كانت له إلا كانت له صدق.
هناك سؤال، هل سب أو من سب الدين له توبة؟ سواء كان يعلم حرمة ولا عن عقوبة أو كان جاهلا أو أخ أو ما شابه. أنا قلت أن تفصيل الكلام موجود في الكتاب، يعني أرجو على الله أن الإخوان يهتموا بقراءة الكتاب اهتمام بارز. يعني أنا يعني أتمنى أن كل أخ منكم يقرأ الكتاب ويحفظه عن ظهر قلب، أن هذا الكتاب فيه بإذن الله تعالى ما تحتاجه أنت بالذات، يعني كإنسان حديث عهد وكإنسان بتتعلم وكإنسان قصدت المجالس وبتحاول تصدق من نفسك، فإن شاء الله هذا الكتاب ستجد فيه عون بإذن الله تعالى، متوافق معك تماما، وإن شاء الله تعالى ستجد فيه طالبتك. فأرجو على الله أن الإخوان يهتموا بكتاب المئة الأولى من 300 سؤال، لأنه بإذن الله تعالى فيه كل ما يرد شرفك بإذن الله في هذا الباب في هذا الجزء. أنا يمكن استنصحت بعض إخواني وكذلك استشرتهم اللي هم قرأوا وسألتهم أكثر من مرة، والحمد لله وجدت إن هم أجابوني بما تطمئن إليه النفس، بما يشجع أن أنا أقول هذا الكلام. أكثر من أخ أرسل لي ورقة في نقل موجود في صفحة 131 في الكتاب، ولما رجعت المصدر كلام مرقود من نهج السنة لابن تيمية، ونبهني بعض الإخوة والإخوة والإخوان ويمكن بعض الناس أيضا آخرين، وهو الفقرة كتاب موجود حد ما كتب في النقش. يبدو أن الأخ اللي بيجمع في الكمبيوتر نط سطر، هي الفقرة بتقول
صفحة 31 في الكتاب، كتاب مساء الإيمان، مساء الإيمان، بيقول في فقرة كده: وقد فرق رحمه الله بين الأمور التي تعرف عن طريق الشرع والأمور التي تعرف بالعقل، فجعل التكفير من الأحكام الشرعية التي لا تثبت إلا بدليل شرعي من الكتاب أو من السنة، وقال: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله رسوله مؤمنا ومسلما. في هنا سطر كامل ناقص، في سطر هنا وقع، العبارة نفسها: فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، والمسلم والمؤمن من جعله الله ورسوله مسلما مؤمنا. فمن عند كافرا لحد والمسلم والمؤمن، كل السطر ده سقط. فايه بس عشان، لكن هو الحمد لله يقبل، لان هو الهدف تقرير ما جاء في السؤال، ان التكفير حكم شرعي لا يتقرر الا بما جاء من تقرير الشرع، ولا يقوم الا بضوابط الشرع. عشان كده نص كلامي ثانية اللي هو قالوا: فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، هنا مكتوب: فالكافر من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما، مؤمنا مسلما. فهو ايه في بقى فقط من عند فين؟ فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، والمؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما. فهم؟ فراحت كل الفقرة اللي انا قلتها دي سقطت، وراح قال ايه: الكافر من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما. فده كلام مظبوط، والاخوة اللي هم استدركوا فيها قالوا يعني بيسألوا عن فقرة، فده كلام مظبوط، وده طبعا شيء طيب ان هو يكون في متابعة. لكن انا زي ما قلت يعني رجاء لله سبحانه وتعالى، اقرأ الكتاب، يعني حصل معاناة اعداده، الحمد لله رب العالمين الذي لم يتم الصالحات هو فضله. فانا ارجو على الله ان الاخوان يقبلوا هذا بشكر نعمة، زي ما يسر الله لكن يكون مجموع بين ايديك مباحث يصعب جمعها الا بجهد، ومختصرة ومقربة انت دورك انك تتعلمها، واستشكل يعني وانت تتعلمها من باب شكر النعمة ومن باب استقبالها والصرف على تعلمها، تعمل ايه؟ تعمل ايه لما تعلمها؟ يعني تهضمها وتقول والله طب دي النقطة دي يعني لو كان فيها فوضيش، لو كان، واحنا هنتناول كثير من المسائل الموجودة في الكتاب ان شاء الله في طيات كتاب ده شرح الايمان، كتاب درس الايمان اللي هو بتاع يوم الاثنين المقابل مع درس اليوم، بشايف انه الجزئيات اللي هو اجملها واللي هو جاءها هي منتظمة في عدة أسئلة موجودة في الكتاب. فعرفنا انه الامر الثالث لكي يكون نكاح طيبا هو ايه؟ هو ان يكون النكاح الغرض منه اقامة الدين. لماذا تتزوج؟ تقول اتزوج رقم واحد لغض البصر وحسن الفرج، ها، استعانة بذلك على تقوى الله وإقامة العبودية التي ما خلقني الله إلا له، أتزوج لكي أوافق الأنبياء في فعلهم وفي سنتهم، لأن الله عز وجل من سنته أن أرسل رسل الأنبياء وجعل لهم أزواجا وذرية سبحانه وتعالى، أتزوج لكي يدوم النسل ويستمر طبعا لقصد الله تعالى من تشريع الزواج والنكاح، فهم؟ أتزوج لكي يكون الزواج بالنسبة لي عملا صالحا، يعني نفس الزواج في حد ذاته عمل صالح، لك فيه من البر ما الله به عليك، لك فيه من البر ما الله به عليك. ويمكن كثير من المتزوجين يفوتهم ان هم يحصلوا بنواياهم بر مما يعملون، يعني مش هيزيد عليك شيء، يعني انت راجل فتح بيت وتؤوي امرأة وبتنفق عليه على قدر ما يوسع الله عليك، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، والآية تنطبق بالبنات، هتمشي في الإمتاع في النفقة والإمتاع نفقة المتعة اللي بتكون بعد الطلاق على الخلاف في أحكامه. يعني أي واحد مننا على حاله، على حاله بـ 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 كما يقولون ببعره وبجره وعيه وعجره وبجره، على حاله من عجر وبجر، من سوء ظاهر وسوء باطن، فهم؟ يفوت كثير منا أن ينوي على حاله هذا اغتناما لكثير من البر الحاصل في الزواج. يعني أنت لما تنوي أن الطعام اللي بتطعمه إنما هو على وفق دينار أنفقته في سبيل الله، دينار صدقت به، ودينار أنفقته على أهل بيتك خيرهم وان انت تختار بنية ان انت ما فعلت او ما انفقت الا من قياما بواجب النفقة الذي هو قيام بحق المرأة على ما حق امرأة احدين عليه، قال ان تطعمها من حيث طعم وان تكسوها من حيث اكتسوا الى اخر الحديث. يبقى لما ينوي دي وينوي ان دي خير النفقة، خير من الصدقة والبذل في سبيل الله، واخد بالك، وان ده نوع من التصدق والاحسان، يغتنم في ذلك في النفقة العادية اللي هو بيجيبها عاد، اللي هو هات معاك عيش، هات معاك لبن، هات معاك مش عارف ايه، هات معاك الامور العادية خالص. هذا باب من البر بيفوت كثير من الناس ينوي هذا لو نوى بزواجه او وهو برضه في نفس حاله كما قلت بعجره وبجره، ان يكون يعني ناوي احصان فرج امرأة، ناوي عنها على غض بصره، وناوي احصان غض فرج نفس، وناوي اعانة نفسه على غض البصر باتخاذ ما جعله الله سبيلا مباحا حلالا، هيؤجر. لو نوى ان ذلك ايواء لامرأة مسلمة، لو نوى ان ذلك اعانة لها على دينه، لو نوى ان ذلك حفظا لفرجه، لو نوى ان ذلك يتعاون معها على بر، على بر، تعاون معها انها تكون محجبات مستجبات، تعاون معها تكون مصليات، تعاون معها ان تكون حفيظة لفرجها، تعاون معها لان يترهق بزنا، كل معاني اللي تنويها، كل ابواب البر اللي منصوصة في الشرع واللي مذكورة واللي توعد واللي وعد الله فاعليها بالخير والاجر والعفو والمغفرة والاحسان والخير، كل هذه لو تعلمتها ونويتها وبقيت ناوي بالنفقة كذا وبالسكن كذا وبالإتيان كذا وبالإحصاء كذا وبالحفاظ على حجابها كذا وبالحفاظ على دينها كذا وبالحفاظ على صلاتها كذا وبأمرها بالمعروف كذا وبنهي عن المنكر كذا، كل هذه أبواب من البر، أنت زواجك ده فيه من الأعمال الصالحة ما الله به عليه. غير لما تبقى أنت العملية أنا راجل وراجل البيت وأنا كلمتي هي اللي تقع على الأرض، وأنا بتقول له إيه أنت؟ ها؟ تقع ولا ما تقعش؟ ها؟ ولا مش عارف انا ايه ولا انا ايه ولا انا كذا ايه، لا بقى المعاني دي كلها معاني عرفيه، معاني جاهليه، معاني قوميه، انما يكون الامر على وفق. لابد ان تعلم ان النيه تجعلك تحصل من العمل الواحد كثيرا من الاجر بغير زياده عمل، هو هو نفس العمل. واحد مثلا جاله ضيف فتح له الباب وتفضل، وبعدين جاب له مشروب او جاب له طعام او اكرام او مشابه، عمل عادي ممكن يحصل منك في اليوم عدة مرات أو في الأسبوع أو مثلا في يعني حسب ما يأتيك من زوار أو من ضيف. ولا أنت لما تفعل ذلك ممكن تفعل ذلك عشان عيب وعشان طبعنا كده وعشان إحنا صعيبة وعشان إحنا مش عارف إيه وعشان إحنا فلاحين وعشان إلى آخر هذا الكلام الذي لا يثمن ولا يغني من جوع. لكن لما تستحضر إنه إن إكرام الضيف عبادة وإنه من مقتضيات الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني دي من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان يعني من مكملات الإيمان الرفيعة. يبقى أنا أنوي إن أنا أنوي إكرامه بغض النظر بحبه أو ما بحبوش أوي، ها عادتنا إيه مش عادتنا إيه، أنويها من باب ها من باب بذل المعروف، من باب صلة المسلمين، من باب يعني الخير يعني تأليف المسلمين، اطعام الطعام من اسباب المحبه، والطعام ده شركه هو بيت الشيطان، لان الماء يسقى 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 عليه طعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم ورفاء سقم في ماء زمزم، فكوبايه الماء طعام، يعني انت لو دخلت وعملت له كوبايه مشروب اسمك اطعمته، فاهم؟ وطبعا لو حطيت معاها اي طعام هيبقى المهم انك فاهم ان حتى المشروب ده اسمه اطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يورث المحبه وينشرها بين الناس اطعام الطعام واشياء السلام والصلاه بالليل، فاهم؟ فالواحد لما ينوي في كوبايه الشاي اللي قدمها للضيف دي النيه دي ودي ودي ودي، من خلال الاحتساب هيكون دخل في ظل ايه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فانت لو كأن الله عز وجل هيكتب عليك، هيأمر الملائكة ويكتب لك هذا سبحانه وتعالى بما نويت، هيكتب لك واحد واثنين وثلاثة واربعة في نفس العمل، انت مش هيزيد عليك عمل. عشان كده بقول لك النية تسمرك تغنمك، تسمي استثمار يعني استثمار، تغنمك من البر وتغنمك من الأجر الكثير دون زيادة عمل، هو هو نفس العمل. بس ايه اللي فرق بين ده وبين ده؟ ده عملها قوميه، ده عملها عاده، ومش حرام، مش هقول ان عمل عاده يبقى كفر، لكن فاتوا ايه؟ فاتوا الاجر. رد واحد يقول لك احنا عندنا كده وانا باكل مراتي وبشربها عشان ما تقعدش تشتكي، وانا باكلها عشان خاطر ما ابقى يعني عشان ما تبقى ما يبقاش في مشاكل بينا، وعشان خاطر ما تقعدش تطلب، وعشان ما تمدش عينيها لحد بره، وعشان ابقى مكفيها، وعشان ابسطها واهنيها ومعاني حتى ما كانش حرام هذه المعاني الا انها بتفوت على العبد كثير من الاجر والخير. يبقى ده الامر الثالث وما دل عليه من الادله. الامر الرابع ان هو ايه؟ ابتغاء النفس. تناكحوا تناسلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. فاهم؟ الامم هتعرض، فامه المسلمين تبقى كتير، فيا مسلمين تناكحوا تناسلوا مسلمين، انتوا مسلمين خليكم مسلمين. فاهم؟ لان انتوا هتبنوا جوازكم على الدين وهيكون مطلبكم الدين، فمش هتربوا جاهلين بقى وتطلعوا اولاد مرتدين واولاد تاريخ صلاه واولاد مربون على الفجور وفي مدارس اللغات وصليبيين ونصريين ومرتدين وشيوعيين. لا، هيبقوا ابناء مسلمين تراعون فيهم اسلامكم وتتقون فيهم ربكم وتقيمونهم على ما تحبون انتم باعتبار انتم ناس مسلمين مؤمنين تحبون الله عز وجل ورسوله وتجاهدون في سبيله. ومن ضمن تربيه الاولاد من المجاهده في سبيل الله سبحانه وتعالى لا فيها بذل جهد وفيها اقامه نفوس، زي ما انت بتجيب الكافر كده بالقوة عشان يبقى مسلم، برضو بتجيب النفس اللي هي ولدك دي بالضرب وبالمحايلة وبالخصومة وبالمتابعة وبالمجهود عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى مسلم. فده جهاد، يعني مش تقول يعني الواد قرفني، الواد خرب بيتي، الواد عقدني في حياتي، الواد خلاني عايز ارمي نفسي في البحر. لا، دي ده جهاد، يعني مش قادر رايح، بالعكس ومجهود. صحيح مجهود وفي تعب وفي وفي وفي، لكن حتى الواد لو ما انصلحش المجهود مش هيضيع عند الله سبحانه وتعالى، لان الامور عند الله عز وجل يبقى ثقيل الايه؟ الذر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا، الكلمه اللي بتقولها له، المجهود اللي بتنسى معاه، الدفع، المتابعه، صلي يا ابني، يا ابني صلي، يا ابني مش كده يا حبيبي، يا ابني الاسلام والدين والحياه، يا ابني هتنشئ على ذلك، يا ابني كون المناهده والمتابعه هي نوع المجاهده، مش المجاهده بس الجهد، مش الجهاد بذل الجهد وسمي من المشقة والجهد. فما تظنش ان تربيتك لأولادك او جهدك مع حتى امرأتك او مع صغارك او مع ذلك ان ده امر رائع ابدا. اذا ابتغاء الناس هو ابتغاء صلاح، اولا جريا مع سنة الله في الخلق، ثانيا جريا مع سنة الانبياء التي امرنا الله بالاهتداء بهم، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر كده. طيب، وثالثا طلبا لامتداد الخير. اذا في الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ولد صالح، خد بالك من كلمه، خد بالك من القيد، خد بالك من القيد، ولد صالح مش اي ولد. ما هو ياما ناس عندهم اولاد لكنهم وبال عليهم بسوئهم وافسادهم في الارض، ولأنهم لم يتقوا الله فيهم ولم يربوهم إلا على السوء، بل علموهم الفحش والخنة وسروا بذلك وأقاموهم على الظلم. فطبعا هؤلاء امتداد لعملهم سيء. واحد يقول طب أنا لو كنت جهدت مع ولدي مجاهدة شديدة والولد طلع مش صالح، خلاص إنه عمل غير صالح، لكن أنت مبرأ. ليه مبرأ؟ لأنك أنت برئت من هذا، ولأنك تألمت وجاهدت وأنت حي في إصلاحه، إعلاما لربك سبحانه وتعالى وإشهادا لربك سبحانه وتعالى بإيه؟ ببراءتك من فساده وعدم رضاك بعدم صلاحه، فلا يضرك. لكن لما كنت أنت ربيته على عدم الصلاح، لما كنت ربيته على السوء والعياذ بالله والخنة، كنت ربيته على الفحش، ما كنت ربيته على البلطجة والسعي في الأرض بالفساد، إذا ده امتداد لعملك عفانا الله وإياك. فنسأل الله أن يصلحنا وإياهم، وإصلحنا وإياكم. يبقى إذا ابتغاء النفس مقتضى من مقتضيات طيب المنكح. الرابع أن يقوم المنكح نفسه على الشرع، يعني أنا بقى هعمل كل ده في ظل إيه بقى؟ في ظل الشرع، يعني أقيم المنكح على الشرع وأقيم النكاح نفسه على الشرع. واحد يقول يعني إيه؟ طبعا في غالب الأحيان بنتصور إنه إقامة النكاح على الشرع يعني معناه ليلة العرس أو ليلة الزفاف أو ليلة الزواج، بحس ان الواحد يجيب يقرا قران ومثلا هي في المسجد وما شابه بس. طبعا حرصك على ان يكون ليله زواجك او يوم زواجك او ساعه زواجك على طاعه الله عز وجل وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤدى فيها السنن والتعاطي والهدايات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا بشر وان ذلك خير. لكن اقامه الجواز على الدين او على الشرع مش منوط بالليله دي بس، بحس ان انت تقول والله ده ايه ده الموضوع متعلق باننا الحمد لله يوم الزواج كان في المسجد وبعد كده رحنا صيفنا الحمد لله عشان شهر العسل وفي البلد. طيب يعني انت خرجت من المسجد خلاص انت هو الظن ان هو الجواز يكون بعد كده تقوله بتصلي لا تقوله محجبه يقول لك لا ده لسه عروس يعني مش احكام الحجاب مش ما تلحقش العروسات وهكذا من فهوم الناس الباطله. انما معنى اقامه الزواج على الشرع ان يكون الامر بينكم على الشرع، خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي وكل الاحكام. بقى خد بالك ان الشرع في العلاقه الزوجيه بالذات من اكثر الامور التي عني بها الكتاب والسنه، واكثر احكام اكثر كميه احكام جاءت في القران في موضوع واحد في الزواج، في الاسره، في التربيه الاسريه، في حياه الاسره، في امور الاسره، سميها زي ما تسميه، فقه الاسره. اكبر كم من الاحكام دي منصوص عليها، يعني صور الصلاه، صور الحج، شوف الحج فريضه عظيمه ازاي، هات كم من الاحكام اللي جت من القران وهناك الصلاه، شوف الصلاه اللي هي عماد الدين، شوف الصلاه، لا مش صوتي على تكررها، انا بتكلم على كم من الاحكام اللي جت، عشان كم من الاحكام اللي جت في الصلاه بالنسبه في القران قليل، جه مجملات وجاء تفصيلها كثير جدا في السنه من اوسع ما جاء في السنه عن الصلاه. لكن اكثر ايات حملت احكاما ما اقصدش كررت، ها الاسره المقصود بها ايه؟ مش مقصود بها الجواز، ان انت ازاي تتجوز، العدل الى عدم التعدد، ثم الحرص على ان الانسان لا ينظر المرأة كالمعلقه، لا ينبغي ان يهضمها حقها، لا ينبغي ان ياكل منها شيء، ينبغي أن يعاشرها بالمعروف، ينبغي التنبيه الشديد فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك العلاقات الأسرية الطويلة، العلاقات الأسرية الطويلة اللي هي تبدل حال الزوجين، وده طبعا التشريع ماشي مع الخلق. يعني تبدل حال الزوجين يعني امرأة أحسس إن هي مش قادرة تمشي مع زوجها وحبت إن هي تختلع، رجل أحس إن هو انقلب على امرأته وعينه لم تعد تراها بل رأى خيرا منها وأحسن منها وأراد الاتزاوج عليها، كل دي أمور نظمت أحكامها وذكر فيها أحكام تفصيلية في القرآن. أكبر جزء جاء فيه في قضية واحدة، يعني نقول مثلا الصلاة الصيام، ألا أكبر جزء جاء فيه نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
والصلاة والسلام على رسول الله.
فكون النكاح يكون على الشرع أو الزواج يكون على الشرع، المقصود به الالتزام بالأحكام الشرعية في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية، ما كان منها على وجه السلب أو الإيجاب. لقد نظم الله تعالى علاقة الزوجين على كل أحوالهم، حتى إذا وصلت إلى اختلاع المرأة أو تطليق الرجل أو ما يكون في طياط ذلك من خوف النشوز، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، نظم الله تعالى أحكاما كثيرة بينهم في كل من أمورهم سلبا وإيجابا. والمقصود أن إقامة الشرع على الزواج لا تعني مجرد إقامة ليلة العرس وشروط العقد وما شابه، إنما تعني انتظام كل أمور الزواج حتى يكون الزواج زواجا طيبا، وحتى يكون النكاح منكحا طيبا، لأن هذه هي المقتضيات التي تجعل النكاح نكاحا طيبا. ثم قال: وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، الطيب تميل نفسه للريح الطيب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تميل نفسه للريح الطيب. وفي الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. والرجل السوي الذي انتظمت نفسه على وفق الفطرة دون ميل أو شفط أو فساد يحبب إليه الطيب والنساء، لأن الرجل المجبول على مقتضى الفطرة السوية تميل نفسه إلى النساء وتحب نفسه النساء، وليس المقصود الخلا والزنا، وليس المقصود العشق الماجن أو المحرم، إنما المقصود هو الرغبة الفطرية، الرغبة الفطرية فعندما تميل النفس إلى شرب الماء بخلاف ما تميل النفس إلى شرب الخمر، وعندما تميل النفس إلى أكل الطير أو الفاكهة بخلاف ما تحب أن تأكل مثلا الميت أو الخنزير أو ما شابه. فمثل هذا هو انتظام الفطرة السوية، انتظام الفطرة السوية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خلقته سوي في فطرته، سوي في جبلته، فحبب إليه من مقتضى الفطرة والخلقة الطيب والنساء، الطيب والنساء. وأنت تعرف أن النفس الزكية تميل إلى الريش الزكي، وتميل إلى المطالب الفطرية المجهول النفس على الميل إليها، المجهولة في النفس على الميل إليها. وكلما سمت المطالب، كلما سمت المطالب كلما كان عنوان زكاة النفس، كلما سمت المطالب كلما كان عنوان إيه؟ زكاة النفس، يعني طهرتها. وكلما تدنت المطالب كلما كان عنوان إيه؟ تدفية النفس وخبثها. فتلاقي واحد يعني دائما يميل إلى المحرمات، إلى الخناء، إلى الخبث، إلى الحقير، إلى الدنيء، إلى كذا إلى كذا، وهذا دلالة للنفس نفسها، نفس وضيعة حقيرة، فهم؟ أما إذا سمت المطالب فتميل نفسه إلى العلو، سواء في الفهم، سواء في الكلام، سواء في المطلب، سواء في المنكح، سواء في الريح، في المطعم، في المشرب. وهذا هو كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاه، ومن الأصحاب والعشراء إلى الطيبين منهم. عارفين أنه الصاحب وعنوان الصاحب، والقرين يعرف بالقرين، وعنوان الرجل صاحبه، وعنوان المرأة صاحبته. وقالوا إذا أردت أن تعرف الرجل، إذا أردت أن تعرف المرأة فسل عن قرينه. حب عايز تعرف فلان من صحابه؟ صحابه مثلا أناس أهل فجور أم أهل تقوى، أهل معاصي أم أهل بر وطاعة، أهل أكل حرام وفجور وتعدي أم أهل تحري الحلال، أهل ظلم وأكل أموال الناس وقطع السبل أم أهل بر وإحسان وتفريج كروب. إذا أردت أن تعرف المرء فسأل عن قرينه. الطيب لا يشك ولا يصاحب، فهم؟ ولا يخالل إلا الطيبين، لأن نفسه طيبة فلا تتوافق إلا مع ما كان فيه طيب. فلا يحب إلا الذاكر، لا يحب إلا فعال الخير، لا يحب إلا صاحب البر والجود، لا يحب إلا مقيم الصلاة، لا يحب إلا الصوام القوام، لا يحب إلا من عرف بالهدى، لا يحب إلا من عرف بالعلم والتقوى والورع، لأنه طيب. حتى لو ما صحبوش يحبه ويتمنى معاشرته ويرجو صحبته، فهم؟ لنفع لتميل. وكما قالوا الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. وكما في الأثر هو حديث صحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناصر منها اختلف، بما فيها من إيه؟ من حسن وسوء. فالطيبة اللي فيها حسن تتنافر مع اللي فيها سوء، وتتوافق مع اللي فيها حسن، واللي فيها سوء تتنافر مع اللي فيها حسن وتتوافق مع اللي فيها سوء، فهم؟ ما توافق منها. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف، تعارف على حسب حاله. يعني لو كانت نفس خبيثة هتعارف مع الخبيثة اللي زيها، والنفس الطيبة ما تعارف، فهم؟ ائتلف، فائتلفوا بما بينهم من لون وجنس في الطباع والايه والخير او الشر على حسب التجانس اللي بينهم، فهم؟ تجانس. ولذلك يعني الحديث يحسنه بعضهم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. والدين يقصد به جملة كل ما يسلكه العبد، فالخلق دين، والمسلك دين، فهم؟ والدين دين، والمذهب داخل الدين دين، يعني الشيعي مع الشيعي والصوفي مع الصوفي، فهم؟ وهكذا المرء على دين خالد. فلينظر أحدكم من يخالل، لأنه حيبقى هو عنوانه وحيبقى مادته، خاصة أنه قد تقرر بالشرع وبالواقع اللي هو استقراء الواقع وبمقتضى العقل أن الخليل
يبهت على خليله بما عنده وينضح على خليله بما عنده وأن الآخر يأخذ منه دون يشعر، حتى قال الطبع سراق. قل ما أنت ماشي معاه فتبقى على دين، إن كان من النوع اللي بيفحش في الكلام، إن كان من النوع اللي بيفحش في الأعمال، إن كان من النوع الذي يتكلم بالسوء، إن كان من النوع الذي لا يحسن إلا الخنا، هتلاقي نفسك أنت سرقت منه الحاجات دي، سرقتها، فهم؟ من غير ما تشعر، ومعنى سرقتها أنا خدتها إيه؟ من غير عطاء، من غير ما تعلم مني الكلمة دي، طب قول لي، لا، ده أنت خدتها إيه؟ كأنك خدتها في السوق، فالطبع بيسرق، طبعي أنا ممكن يسرق من طبعك، وطبعك يسرق من طبعك، فلينظر أحدكم من يخالف. والخطاب بيقول في الحديث بيقول إن الرجل يأخذ الرجل إلى مذهبه ونحلته، يأخذ الرجل إلى مذهبه ونحلته، يعني لو كان عقلاني، لو كان مثلا متصوف، لو كان شيعي، يأخذه إيه إليه، وطبعا فضلا عن سائر ما هو مما كان أعم من المذهب والنحلة. ومن الأصحاب والعشراء إلى الطيبين منهم، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب لإجمال ما سبق، وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومكانه طيب ومخرجه طيب. ليه؟ لأن الله طيبه، الطيب من طيبه الله، واحنا قلنا إن الله لا يصطفي من كل جنس إلا أطيبه، ويخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا يختار من الجنس إلا أطيبه، فهم؟ فكنا بنتكلم عن الطيب من بني آدم، الطيب من بني آدم الذي يصطفيه الله تعالى والذي يختاره من عموم الخلق بما فيهم من عدل. ومتقلبه طيب ومثواه كله طيب، فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الآية خصص صنف من الخلق هم الذين اصطفاهم ربهم فصاروا طيبين بالإيمان، والإيمان كما تعرفون هو الأمر الوحيد الذي يغير من كله الإنسان، الذي يغير من كله الإنسان، والمقصود بالإيمان العقيدة أولا، لأن هي دي الصلب، هي دي الأصل، وصار القول فرع لها وصار العمل فرع عنها. فلو تخيلنا الصحابة قبل أن يكونوا صحابة كانوا طيبين ولا خبثاء؟ قبل أن يكونوا صحابة كانوا خبثاء، صح؟ ليه؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب الذي هو رمز الطيبين ومثال للطيبين، فهم؟ والذي كان بعد إسلامه طيبا في كثير في كل شأنه، فهم؟ بامتثاله بالنبوة رضي الله عنه، ماذا كان شأنه في الجاهلية؟ كان فظا غليظا ختان وأذى ابنته، فهم؟ كان شديد لا يعرف رحم، فهم؟ يعامل الناس بالقسوة، ومن خالف أمره قتله. الناس كانت ميتهم الخمرة، سجودهم للأحجار، سلوتهم الزنا وسحابات طريات الحمر، ناس كان أموالهم الربا، كان تجارتهم الغصب، مكاسبهم الغصب، يعني رأس مالهم ودخلهم من قطع الطريق واغتصاب القوافل، فهم؟ وهكذا ناس كان القتل بالنسبة لهم هو تأديب، يعني لما يكون واحد عايز يأدب واحد يقتله، لا حرمة لعرض ولا مال ولا. هؤلاء الناس صاروا كما تعلمون، صاروا من الإيمان ومن الخير ومن الطيب بمكان، لما تحولوا؟ لم يموتوا ويخلقوا خلقا جديدا، لم يموتوا فيبعثهم الله كالذي أماته الله 100 عام أو كأصحاب الكهف مثلا، أبدا هم ما موتوش، يعني عشان لو ماتوا وحيوا ثاني والله على كل شيء قدير كنا هنقول ده والله ده إيه خلق جديد، زي ما ربنا هيخلق الأموات يوم القيامة خلقا جديدا، فهم؟ على صورة جديدة بنفوس جديدة، فهم؟ كما قال في حق أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من إيه من غل الإخوان، لا ده هم في أرضهم في بلدهم في عشائرهم في أحوالهم، ما الذي بدلهم؟ إيه الإيمان، السؤال مش معضل، الإيمان هو الشيء الوحيد الذي يبدل،
ولذلك عندما ترى من نفسك أو غيرك سوء حال، ميل مع شهوة، خنا، ضعف في الأخلاق، جبن في النفوس، حب للدنيا، رعددة، يعني شح في الأنفس وبخل بما في اليد، ترى في نفسك سوء خلق، فحش في الكلام، تعدي، سباب لعان طعام، وتريد أن تغير من هذا الإنسان هو نفسك أو غيرك، اعلم أنه لا سبيل للتغيير إلا أن تعمق في القلب مادة التغيير. تحقن في القلب مادة التغيير وهي إيه؟ العقيدة، الإيمان. الإيمان، الإيمان هو الوحيد اللي بيغير في التصورات، هو الوحيد اللي بيغير في الكلام. تلاقي اللسان كان لسان بتاع سب وفحش وياض ويا ريت ويا كذا وامك وابوك، تلاقي ده صار لسان ايه؟ عفيف، صار لسان الذاكره، صار لسانا مقيدا كما لو كان مسلسل عن خوض في الاعراض، بعد ما كان لا يطيب له انطلاق الا في الاعراض والسب والطعن والغيبه والنميمه والفحش والتسلي بذكر عورات الاخرين ومعايبهم. هو نفس الشخص لما تحكم في قلبه، لما يدخل الله عز وجل في قلبه الإيمان بمحاولته هو في الإيمان والتوبة الصدوق والتوبة النصوح، يخش الإيمان، يغير، يخلي العين اللي كانت بصاصة زائغة، تبص تنظر للدنيا، لمتاع الدنيا، تنظر للعورات، تنظر للأعراض المحرمة، تنظر لا تكف وتعرض وتستحي وتغض وعمل زي ما يكون بتتكهرب، فهم؟ الأذن تتبدل، الأذن اللي كانت لا تسمع إلا الخنا وتستطيب سماع الأعورات وتستطيب سماع الغيبة والنميم وانتهاك الناس بالألسنة وأكل لحم الإخوان، أكل لحم الناس وانتهاك أعراضهم بالألسنة وسماع الغنى الخنى والغناء والفحش و الأذن دي، نفس الأذن دي مالها؟ بتجدها تحولت بحيث أنها بقت تتأثر من ذكر السب والفحش والكلام الخنا في غيره، وتستطيع بالذكر والقرآن والتلاوة وتستحفل ما بين التلاوات، ولك ده مخرجه طيبة وده كلامته حميدة وده صوته خاشع وده تحس الودن، فاهم؟ بعد ما كانت الأول لا تسمع إلا الفحش والغنى والغناء وما شابه. كل الجسم بيتبدل، بيخلق خلقا جديد بالإيمان فقط. فلما الإنسان يدخل الإيمان في قلبه يستطيع رب سبحانه وتعالى على قدر الإيمان الداخل في القلب على قدر ما يصير طيبا، على قدر ما يتحول، بتحوله هذا بيصير طيب، بيتنه طيب طبعا، بيتنه بقى يرعى في الطيب ويسلك مسالك الطيب كما عرفنا فيما درسنا في كم درس الماضية من صفات الطيب ومن مقتضى الطيب، حتى إذا ما جاءت الملائكة تتوفاه بالآجال على ما قدر ربنا جل وعلا، فتوفاهم وهم على هذه الحال، هم ايه؟ طيبين، خلاص تحولوا وتبدلوا بالإيمان، أي مؤمنين، فهم؟ يقولون سلام عليكم ادخلوها بما كنتم تعملون، يعني ادخلوها بما كنتم طيبين، يعني بناء لكم طيبين، وكأن الطيبة شرط دخول الجنة كما الآية في الآية الأخرى يقول تعالى ومن الذين يقول لهم خزرة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني سلام عليكم بما أنكم طبتم فادخلوها خالدين، وكأن طبتم هو شرط الايه؟ شرط دخول الجنة، وكأن الطيب وكونك طيب وصيرورتك طيب هي مقتضى أو علة دخول الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطيبين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وهذه الفاء تقتضي السببية، فهم؟ تقتضي ايه؟ السببية، يعني طبتم فادخلوا بسبب طيبتكم الايه؟ الجنة، اي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الآية تأولوها على أن الخبيثات المسالك والكلام، وأن الخبيثات المآل، وأن الخبيثات النساء. يعني أنت مثلا بتتكلم فحش، تصرفاتك فحش، نقول إيه؟ الخبيثات من الكلام والتصرفات والأعمال هي بتاعت مين؟ بتاعت الخبيثين. يعني نقول لك العيب هو يخرج من أهل العيب، فهم؟ فلأن ده بتاعهم. والطيبات من الكلام والعمل الصالح والتصرفات الطيبة للإيه؟ للطيبين. والخبيثات ما يكون من الجزاء الخبيث لمين؟ لان خبث في مطعم ومخرجوا ومأكلوا ومشربوا ومنكحوا واخلاقوا وعملوا وكل حاجه. ها يبقى ايه ماله؟ يكون له الخبيث. وتؤمنك انه الخبيثات النساء الخبيثه للرجال من باب ايه؟ من جنس واحد، فتشابهوا وتقاربوا وتزوجوا وتناكحوا وتقاربوا وتصاحبوا وتعرفوا. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره، سواء كان في المسلك المآل الكلام والعمل النساء. فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من ايه؟ من الطيبين، لأن الطيبات لا تخرج إلا من الطيبين، صح؟ سواء كانت امرأة فلا تكون تحت إلا تحت طيب، حتى المرأة لما تكون تحت خبيث تبقى دائما حسب الفرق، فاهم؟ متى تكون الطيبة مطمئنة؟ ممكن تكون امرأة طيبة قدر ربنا، حالة استثنائية كما يسموها، لكن الأصل متى تطمئن المرأة الطيبة؟ تحت الرجل الطيب، صح؟ ومتى تكون المسالك الطيبة مسلكا؟ ممكن الخبيث يعمل طيب لحظة، يتمثل يعني يتنبه به لحظة، لكن لا يدوم، لأن يغلب عليه خبثه. لكن امتى يكون مسلك؟ امتى يبقى ثقة؟ امتى يبقى كلامك دايما طيب؟ امتى يبقى مسلكك طيب؟ ها؟ امتى؟ لما يكون فرع من صفتك، صح؟ لما يكون، لأنه القاعدة من الإله ينضح بما فيه، فده في طيب، الإله ده في طيب، يبقى هينضح كلام طيب، أعمال طيبة، حتى في نكاحه، حتى في إيوائه. والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، يبقى الطيب اللي هو هيبقى طيب هيتنه طيب لحد ما يخش الجنة. فنركز بقى في النقطة دي، مهمة قوي. وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة، دارا أخلصت للطيبين، الدور ثلاثة، فهم؟ دنيا وجنة ونار، ثلاثة ما همش رابع. فجعل الدور ثلاثة، دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل الطيبين وهي الجنة، نسأل الله أن يجعل مآلنا وإياكم إليها. ودارا أخلصت للخبيث والخبائث لا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، نسأل الله أن يحرم أجسادنا عليها وأن يحرمنا عليها. ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار الدنيا. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب الامتزاج والاختلاط، وهذه مسألة عظيمة الشأن. تعرف لماذا كتب الله على عباده الابتلاء والامتحان والاختبار؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيبين، والدنيا فيها خلط، ولا يبين الخليط إلا إيه؟ إلا المحن، لا يبين الخليط إلا المحن، فاهمين؟ والفتن. لو أنت عندك معدن مختلط مع غيره، الناس بتوع الفلزات ولا فلزات وبتوع اختلاط المعادن وبتوع جودة المعادن وجودة السبائك، الناس اللي عارفين الكلام ده كل ما بيعرف الحاجات دي ما بتتميزش ولا بتعرف ولا بتختبر ولا بتجهز الا بالايه؟ بالنار، صح؟ والنار دي بيسموها في لسان العرب الفتن، فاهم؟ يعني انت لما تجيب معدن خالص غيره عشان تخلصه عشان تطلع اللي منه من اللي مش منه، الخبيث الخبائث الشوائب سميها زي ما نسميها، من الجيد لابد من ايه؟ من الفتن. تقول العرب فتنت الذهب او اوقدت النار عليه لفتنه، ومعنى فتنه يعني تخليصه من شوائبه. فالدار دي المعادن فيها متداخله، سواء في الحاجة في الجزء الواحد او في الاجزاء الكثيرة. يعني لو عندك مثلا صخرة ضخمة، الصخرة دي فيها كم واحد؟ ممكن يكون فيها 100 جزء، 100 بني آدم، فاهم؟ وممكن تكون هي الجزء الواحد مختلط، ممكن تكون هي على بعضها اجزاء مختلطة ما بين جزئيات من معدن وجزئيات من تراب او معدن اخر، وممكن تكون كل جزئية منه مختلطة فيما بينها. وده شأن الناس. اما الناس يبقى قاعدين في محل، في مكان، في عموم، في بلد، في قرية، في مسجد، فهم؟ ومنهم المنافق ومنهم المخلص. لا تخلصهم ولا تزين صفوفهم ولا تميز بعضهم من بعض، من غير بقى صفوف وحواجز ومدن وقرى، لكن فيما بينهم لا تميزهم لأنفسهم ولغيرهم إلا إيه؟ الشدائد والبلاء والابتلاء والمحن والإحن هي التي. وممكن أنت نفسك تبقى عبارة عن معدن معك خليط إيمانك ومعشوة نفاق، لكن يتخلص إيمانك من نفاقه لابد أنت كجزء واحد. ففي هناك فتنة تخص العبد بنفسه لتخرج إيمانه مما يشوبه، وهناك فتنة تبقى الأمة، فتنة الأمة مش الواحد، عشان الأمة دي نفسها تتزين وتتميز بعضها من بعض، فهمني؟ فالضرب دي ضرب الخلطة، اختلط فيها الطيب مع الخبيث في النفس الواحدة، واختلط فيها الطيبين مع الخبثاء، ولا يميز الطيبين من الخبثاء إلا بالبلاء، ولا يميز من العبد نفسه ما اختلط في قلبه من نفاق وإيمان ومن بغل إلا بالبلاء. فقد يبتلى العبد بانفراده، الأمة تبقى ماشية في خط عام وهو لوحده مر بيبا ومعينة، شدة معينة، فتنة معينة، ليميز الله الخبيثة من الطيب، فهم؟ مع نفسه يميزه هو نفسه بحيث يطلع منه شوية الخبث، شوية النفاق، فهم؟ أو يروح هو، يروح نفسه لأنه كله نفاق، عفانا الله وإياه. ولذلك البلية تمر بالعبد المؤمن يخرج منها أجود مما كان قبله، ويخرج منها العبد المنافق أسوأ مما كان قبله، فهمين؟ البلاء يجي عليك وتحس انه جديد ومؤلم، اذا كل فيك ايمان وفيك نفاق قليل، بشويه النفاق القليله بتضمحل، تضعف، تتحصول وتخرج من الفتنه افضل مما كنت، ايمانا وثباتا وحقا وعلما وتقوى، مع ان انت كنت مرعوب وكنت مهزوم لانها كانت شديده عليك نار، فهم؟ واذا كان العبد منافق يخرج منها والعياذ بالله أسوأ مما كان، نسأل الله عافية والسلام. ولا يستطيع أحد أن يعرف نفسه إلا بذلك، والله يعرف العباد سواء بالبلاء أو بغير بلاء، لأنه تخفى عليه منهم خفي، لكن الله أراد أن يطهرهم وجرت سنته على التمييز. ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين سبقوا وليعلمن الكاذبين، الخبيث والطيب، فهم؟ فالدار المختلطة وقع فيها البلاء، وقع فيها الاختبار، وقع فيها التكليف. البلاء ده واحد يقول لي يعني ايه البلاء؟ اقول له اول البلاء التكليف، صل وصوم والتحي واتقي وغض بصرك وبر والديك، لان التكليف بلاء، وقد سمى الله التكليف بلاء. قال تعالى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، ابتلى يعني ايه؟ ابتلى يعني كلف، ابتلى يعني كلف، يعني يا ابراهيم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، اتموهم. ولذلك قالوا ان سنن الفطره من الكلمات، فهم اعفاء اللحيه وقص الشارب وكذا 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 وغير ذلك من الامور، قالوا هي من الكلمات. وفي اثر ابن عباس قال من الكلمات انه امره ببر الوالدين وامره باقامه الصلاه وامره كذا وامره اي كلمات. الكلمات يعني كلمات، ما هو القران كلمات، القران كلمات، الله ابتلى ابراهيم بكلمات فاتمه، وابتلى محمد بكلمات، وابتلى امه المسلمين بكلمات، فمنهم من يتم ومنهم من لا يتم. يبقى اول بلاء بيميز، وده البلاء العام الدائم القائم اللي بيسقط مع الناس وبيستمر. ولو فلان كان بيصلي، فلان بطل صلاه، فلان كان، فلان كانت مستجبه، فلان كانت تقيه، فلان كانت حافظه، ده كان بيتعلمها، ده كان، ده كان، ده كان، ده كان، يبقى كانه ساقط في الطريق، ساقط مع البلاء، صح؟ فده اول بلاء، وايه يبتلي به الله عز وجل المؤمنين، الناس كلها يعني أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاء للعالمين ليميت به من يؤمن ومن يكفر، ومن يكفر صح، فآمن من آمن وكفر من كفر. يبقى ده اهو، يبقى نفس الناس اللي ما آمنوش بمحمد عليه الصلاة والسلام سقطوا في الفتنة، يبقى فاهم، سقطوا في الابتلاء. طب والناس اللي آمنوا برضو الابتلاء حيثان مستمر، حيثان مستمر، لأن الأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونوا بينهم. خايف أنت حتى من غير اعتقال، من غير مرض، من غير أذى، من غير نفس الدين، نفس التكليف، صلاة الفجر والخوف، خوف الله بالغيب، وحب حدود الله، وتعظيم شعائر الله، وتعظيم حرمات الله، لا ابتلاء، بل هو أشد ابتلاء. ليه؟ لأنه دائم. واحد يقول لي الحمد لله كان على الصلاة نصلي ونصوم، بس بلاش يبعدنا عن أي مشاكل وعن أي ما مش عارف مثلا عن اعتقال ولا سجن ولا أمراض ولا أوجاع ولا تسلط أعداء ولا ده. بقى شد إن استقمت عليه وعاهدت، لأنك إيه؟ العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا، ونسأل الله أن يقبلنا، فهم؟ فجعل الله الناس، فجعل الله المخلوقات الآدم ينزح يصب كلامنا على الآدميين المكلفين، خبيث وطيب، وجعل الدور ثلاثة، دار لا يدخلها إلا الطيبين الخلص. طبعا انت يجي في دماغك شوية طب ما اصحاب الذنوب واصحاب وهيخشوا برضه، لازم يتخلصوا، لازم. ودار يخربها ويدخلها اهلها بقى اللي هيستقروا فيها، اللي هم قاعدين فيها، نسأل الله ان يعافينا، الخبثاء الخلص، ودار للاختلاط. فهم؟ الجنة ما فيهاش ابتلاء، والنار ما فيهاش ابتلاء، الجنة نعيم والنار عذاب، فيش فيها ابتلاء، فيش فيها تعمل بلا تنجح ولا تسقط، خلاص مكتوب عليك صلى الله عليه وسلم. لكن الدنيا هي اللي فيها الابتلاء وفيها الاختبار، يا تنجح يا تسقط، يا تسقط يا تقوم، يا تمر يا تهلك، وهكذا. فجعل الله فيها، فبيقول ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط. ده في الآخرة لما تفلى الدنيا، ولما يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبقى بعد ذلك يبقى داران، عندئذ تكون إيه؟ الآن وشك التكليف قبل قيام الساعة وقبل رأس الخلق وقبل يوم المعاد، قبل المعاد الذي أنت مطالب بأن تتزود له في سنة ثلاثة دور، صح؟ لكن بعد المعاد هيبقى إيه؟ الدور اثنان، دار الطيبين ودار الخبيثين، عسانا الله وإياكم. يوم عاد الخليقة نزع الخبيث من الطيب، وجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط، الجنة وهي دار الطيب، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله من أعمال فريقين ثوابهم وعيدهم.